بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لإخوته والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا جميعا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه في جامعة القصيم. باسمكم ورحبوا بفضيلة، حياكم الله يا شيخ.
مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وإلى الأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يكون اللقاء نافعا مباركا.
آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. يعني صاحب الفضيلة، أقولها بكل يعني أسان، أريد أن نقف مع حدث هذا اليوم تعرض له جزء غالي من بلادنا، تعرضت له نجران يا شيخ، استهداف من الحوثيين المجرمين. يعني استهدفوا بعض المدارس واستهدفوا مستشفى وروعوا الآمنين يا شيخ بعدد من القذائف والصواريخ. نريد أن نقف مع هذا، ولا ننسى أيضا يا شيخ يعني أن تعرجوا مشكورين على بكلمة لجنودنا البواسل، هؤلاء المجاهدين، هؤلاء المرابطين الذين يدافعون عن مقدساتنا ويدافعون عن محارمنا ويدافعون عن أموالنا، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يعيذنا من نزغات الشياطين وأن يكفينا شر المتربصين المفسدين، وأن ينصر هذه البلاد على من عاداها، وأن يعزها، وأن يكفيها شر المتربصين الكائدين الذين يسعون إلى النيل منها. ما يتعلق بهذا الحدث، بالتأكيد أنه حدث مؤلم، ووجه إلامه أن أمن هذه البلاد المباركة، أمن بلاد الحرمين، لا يتجزأ، بل هو كل في جميع أطرافه ما أصاب شماله أو شرقه أو غربه أو جنوبه يصيب جميع جهاته، ذات أن هذه البلاد المباركة حوت بين جنباتها أطهر البقاع، حوت مكة والمدينة التي تتعلق بها أفئدة أهل الإسلام، حيث كانوا مكة البلد المبارك الذي يتوجه إليه المسلمون في صلواتهم وطاعاتهم وعباداتهم، ويتقربون إلى الله تعالى بقصده. أمن الحرمين لا يمكن أن ينفك عن أمن بقية البلاد المرتبطة بها شمالا وجنوبا، فما أصاب الحدود الجنوبية من هذا الأذى المتتابع وهذا الكيد المتربص الذي ابتدأ تهديدا بالمناورات التي أجراها الحوثيون قبل عاصفة الحزم، وما تكرر خلال الأيام الماضية من استهداف رجال الأمن المرابطين ورجال حرس الحدود والتجمعات العسكرية أيضا، واليوم هذا التطور بإصابة نجران الآمنة التي على الحدود بهذه القذائف وهذه الصواريخ، واستهداف آثم للتجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات. بالتأكيد كل هذا يكشف خبث طوية هؤلاء المتربصين الذين اصطلى بهم اليمن أذى وشرا. الحوثيون استولوا على كثير من المواقع في اليمن وأفسدوا فسادا عريضا واسعا، قتلوا الناس، آذوهم في أرزاقهم، آذوهم في دمائهم، أنفسهم، أموالهم، أعراضهم، في دينهم، هدموا المساجد، سعوا في الأرض فسادا، قطعوا صار البلاد، سعوا تمكين العدو المتربص الأجنبي بهذه الأمة بأنواع من التمكين بالمراكز والسير وراء توجيهات هؤلاء الطامعين في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب على وجه خاص. لا شك أن أن أداهم بين واضح جلي، والمملكة العربية السعودية بلاد الحرمين بادرت لنجدة إخوانها، وكانت في غاية الحرص ألا يصيب المدنيين وغير المعتدين أذى بشهادة العالم كله. يعني أنت تنظر إلى حرب مدتها قريب من 40 يوم أو أكثر من شهر لم يظهروا بصور يبرزونها لإصابات مدنية وإصابات أطفال وصغار، إنما كل الإصابات كانت تستهدف مخازن الأسلحة، تجمعات المعتدين، كف شرهم، مع التأكيد والتحذير المسبق أنهم مستهدفون وأنهم على حد سواء وعلى وضوح ليس فيه غدر ولا خيانة. هؤلاء غادرون، هؤلاء معتدون، هؤلاء يسعون إلى إشاعة الشر والفساد في المنطقة انطلاقا من هذه التجمعات والميليشيات التي تسعى إلى نشر الفوضى والفساد في اليمن ونقل وتسعى إلى نقلها في البلدان المجاورة. وما جرى من مبادرة هذه البلاد المباركة يؤكد صحته وضرورته ما نشهده من هذه الاستهدافات التي استهدفوا فيها بلادنا، وأصبح التهديد عملا وإن كانوا يسعون له من قبل، لكن مكن الله تعالى منهم ورد كيدهم. وما جرى اليوم هو نموذج مما تخفيه صدورهم أو يبيتونه لهذه البلاد وهذه المنطقة. أنا أدعو كل مسلم إلى أن يعرف أن حدود بلاد الحرمين ليست شأنا يخص هذه البلاد فحسب، بل هو أمر يعم المسلمين كلهم. وتهديد بلاد الحرمين بمثل هذه التصرفات التي لا تعود إلا على أصحابها بالوبال والخسار هو مساس بأمن الأمة جميعا. فأمن بلاد الحرمين هو أمن للمسلمين في عامة المعمورة. ولا يسوق هذا التضليل الذي تمارسه الدعاية الصفوية التي تظهر الأمر على خلافه وتكذب الحقائق، ورغم شدة كيدهم وعظيم مكرهم وكبير كذبهم إلا أنهم لم يقدموا برهانا واحدا على صحة أقوالهم من استهداف المدنيين أو ما إلى ذلك مما يكذبونه ويزورونه. الحوثيون هم من يقتل المدنيون، هم من يقتل المدنيين في اليمن، هم من يحاصرهم في تعز وفي شبوة وفي ويضيق عليهم ويهدم بيوتهم في صنعاء ويسمم المياه في عدن، هذا كله من صنع هؤلاء وليس لقوات التحالف بقيادة المملكة إلا السعي في تخفيف الضرر عن إخواننا في اليمن. بالتأكيد أن الوضع في اليمن وضع مقلق ومزعج لتسلط هؤلاء ومنعهم الإغاثة وأذاهم الناس وفتهم بالسلاح الذي خزنوه واستجلبوه ومدوا به من إيران وغيرها. لا شك أن الوضع في اليمن وضع خطير، والبلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وإخوانه من أعضاء التحالف العرب الإسلامي يسعون لتخفيف المعاناة بالقدر الممكن، ولهذا تسمى العملية عملية إعادة الأمن لليمنيين لاستخراجهم وإنقاذهم من هذه البراثن الرديئة التي أحاطت بهم وتوشك أن تفسد حاضرهم ومستقبلهم. بالتأكيد أننا مصابون بهذا الاستهداف، ولكن ولله الحمد نحن على يقين وأمل بالله كبير أن الله سيخيب سعي المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله تعالى سيردهم على أدبارهم خائبين. وهذا ما أصاب بلادنا ومما تحط به الخطايا ومما يتبين به للناس كافة أن هؤلاء كاذبون في دعواهم وأنهم يرصدون لأبية هذه البلاد ويؤكد صحتها اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات لكف شرهم عن بلاد اليمن وعن المنطقة كافة. أسأل الله أن يبارك في جهود جنودنا وأن يسددهم وأن يعينهم لكف هذا الضرر الذي تتطاير شراياه إلى بلادنا من كيد الحوثيين ومن أعانهم ومن تحالف معهم. أنا أدعو المسلمين كافة إلى استشعار الخطر والوقوف وقفة واحدة بصوت واحد يقال للحوثيين ومن وراءهم من الإيرانيين الأمن المملكة وحدود المملكة خط أحمر لا يمكن أن يسكت عنه. كفاكم إفسادا، أفسدتم العراق وأفسدتم سوريا وأفسدتم لبنان وبدأ فسادكم ينتشر ويشيع ويظهر في اليمن. لن يسمح المسلمون في شرق الأرض وغربها لإيران ولا لكائن من كان أن يتطاول على بلاد الحرمين فيسعى فيها فسادا وشرا. ولله الحمد نطمئن بلاد العالم كله أننا بالله أولا ثم بما أمدنا به من نعم وقوة وقدرة قادرون على حماية بلادنا وصيانة الحرمين الشريفين وحدود هذه البلاد المباركة من أذى المؤذين وتسلط المتسلطين. ومن نصر إلا من عند الله فنسأله أن ينزله علينا وأن يمدنا به. ولكن الواجب على أهل الإسلام التكاتف والتحالف والتعاطف والاجتماع على إنكار مثل هذه التصرفات. فمثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله العظيم أن يبارك في جنودنا المرابطين وفي جنودنا المقاتلين، وأبشر أهل الرباط لعظيم الأجر المرتب على عملهم وهم في أماكنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ومحالها، وهذا يبين عظيم الأجر والفضل. وهذا حديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد يبين عظيم الأجر والفضل الذي يناله هؤلاء المرابطون الذين يرصدون حركات وتحركات واعتداءات المعتدين لصدها وردها وردهم على أدبارهم خارجين خاسرين. فبارك الله في جهودكم أيها الجنود، وأسأل الله لكم الثبات. احتسبوا الأجر فأنتم على خير، احتسبوا الأجر فوراءكم من يدعو لكم قياما وقعودا في سجود وفي أدبار صلوات وبين الأذان والإقامة وفي الأسحار أن يثبتكم وينصركم. وما النصر إلا من عند الله، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. ونعزي إخواننا المصابين في نجران ونقول البلاد كلها معكم، بل جميع المسلمين معكم فيما أصابكم، يشعرون بمصابكم ويتألمون لما نزل بكم، ولكن العاقبة حميدة. أسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين وأن يرد كيد الحوثيين إلى نحورهم وأن يخيب سعي من وراءهم وأن يقر عيننا بيمن سعيد ملتئم مجتمع على كلمة حق سواء لا باغي فيه ولا ظلم.
اللهم صل على نبينا محمد. احسن الله اليكم الشيخ وجزاكم خيرا. استاذنك استقبال اتصالات الاخت امة الله من الجزائر. تفضلي امة الله. امة الله معنا. امة الله طيب. ام خالد تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضلي ام خالد. ماذا يا ام خالد؟ ايش؟
رضا العبد عن الله.
رضا لحظة أم خالد.
رضا العبد عن الله.
رضا العبد عن الله.
أيوة
أيوة. شو يا أم خالد؟ الصوت غير واضح أم خالد.
رضا العبد عن الله.
أيوة.
هل هو من المصدق رضا الله عن العبد؟ طيب إذا
لحظة أم خالد، قصري صوت التلفزيون لو تكرمتي.
إيه؟
ممكن تكسرين صوت التلفزيون عندك؟ تسمعين عن طريق الهاتف؟
اي انا ما عندي.
طيب انت تسالين عن رضا.
هي رضا العبد عن الله.
ايوه
رضا الله عن العبد. فكيف يصل الانسان هالمرحله؟
عن رضا العبد عن الله ورضا الله عن العبد.
ايوه.
طيب بقي شيء ام خالد؟ شكرا لك يا ام خالد. الاخت هدى من السودان. تفضلي اختي هدى. السلام ورحمة الله. تفضلي.
أنا أسأل عن حلف بالطلاق.
عن؟
أسأل عن الحلف بالطلاق، إنه كان سبب إنه أنا ما حاسس فيه لغوص 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 يعني الصباح كنت ماشى هو ما حد يجي دليل وأنا فيت لغوص في يعني قبل العصر لما تم يومين أتعلم لغوص الصباح ممكن اليوم كده الحليب بتاع الصلاة هكذا الليلة أنا ما كنت أدافع إنه أنا ما حد يعني يظين واحد يظين مصاريفه كنت ماشى الشغل لا.
لحظة يا هدى هدى يا هدى أمور الطلاق يعني من الصعوبة أن يجاب عنها بمثل هذه البرامج لابد أن يسأل الزوج وتسأل الزوجة وتعرف نية الزوج ماذا يقصد لكن الشيخ سيجيب إجمالا عن الحلف بالطلاق ويوجه في هذا
مثل مثال لي مثل إنه أنا وجود الأم حاجة إنه مثل إنه طالب إجابها لا يعني
إنه
الطلاق يقع ولا ما
يقع أعيدي لو قال ماذا
يعني ربط بالشرط يعني قال لي إنه لو مثلا إذا في حالة حصلت بينه وبين بتيعي أمي أو بأمي فتبالغ
طيب
والحاجة دي حصلت حاليا حصلت عايز أعرف الخطب شو هل الطلاق وقع
يفصل الشيخ في هذا
أنا موجودة في المنزل
طيب يفصل الشيخ إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي هدى شكرا لك الأخت أحلام من الأردن تفضلي أختي أحلام
السلام عليكم
السلام ورحمة الله تفضلي
معلش يا شيخ أمي من القواعد وصيم الاثنين والخميس والأيام البيض
نعم
وأبويا متقلب المزاج يعني أيام يشيلها يوقف لها على الصيام وأيامها يوقف لها وطبعا مش مقصر بحقه والصيام ما بيأثر عليه
نعم.
لو الصيام بدون إذنه بيعليها إشي
طيب واضح شكرا لك يا اختي احلام الاخت مصابرين
السلام
عليكم السلام ورحمه الله تفضل يا اختي
معلش اسالكم الشيخ
طيب في شيء اخر
لا شكرا
طيب تواصلي مع اخوان في التحكم يزودونك برقم الشيخ شكرا لك يا مصابرين الاخت ام ابراهيم من الجزائر تفضلي
السلام عليكم
السلام ورحمه الله
أرجوك يا أخي أريد أنا اتصلت بالشيخ ولكن عندي مجرد عندي بعض الوسواس في تحريم زوجي زوجتي إن ذهبت إلى مكان أنت محرمة فما حكم ذلك؟
طيب شفاك الله يا أم إبراهيم شكرا
السلام عليكم
السلام ورحمة الله طيب إذن الشيخ الأخت أم خالد هي سألت عن رضا العبد عن الله ورضا الله عن العبد
رضا العبد عن الله عز وجل هو من أسباب إدراك الفضل العظيم والأجر الكبير جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالتأكيد أن المقدمة هو الرضا بالله ربا فإن من رضي بالله ربا سيرضى بكل ما جاء بعده سيرضى بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة وجبت له الجنة أي ثبتت له الجنة وهذا بيان أجر وفضل أخروي لأن الحديثين ذكر نوعين من الأجر أجر دنيوي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه وهذا الجزاء معجل وهو ما يجده المؤمن في قلبه من الطمأنينة والانشراح والبهجة والسرور والذي هذا هو طعم الإيمان وجعله شيئا يذاق باللسان تقريبا للمعنى وإلا فهي لذة لا تذاق باللسان إنما تذاق بالقلب نسأل الله لا يحرمنا إياها وأن يبلغنا هذه المنزلة العليا أما الأجر الأخروي فهو رجع في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد النبي وجبت له الجنة كيف أرضى عن الله ربا الرضا بالله ربا أن ترضى به مدبرا أن ترضى به خالقا أن ترضى به رازقا أن ترضى به ملكا جل في علاه فالربوبية تقتضي هذه المعاني أن ترضى به إلها فلا تعبد سواه أن ترضى به كاملا في أسمائه وصفاته بهذا المجموع يتحقق الرضا بالله ربا أن ترضى بأحكامه وبما شرعه وبما قضى شرعا وقدرا فإن ذلك مما يتحقق به الرضا بالله ربا إذن الرضا بالله ربا هو الرضا بربوبيته أنه الخالق الرازق المالك المدبر، الرضا بأسمائه وصفاته، وما أخبر به عن كمال ذاته جل في علاه، ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، أن ترضى به إلها فلا تعبد سواه ولا تتوجه إلى غيره، ولا يمتلئ قلبك حبا وتعظيما لغير الله عز وجل، أن ترضى بشرعه فترضى بقضائه الذي قضاه وحكمه الذي حكم به جل في علاه، فما قضاه وحكم به شرعا ودينا قبلته وأذعنت له وانقدت له في حقه وفي حق عباده، أن ترضى بأقضيته وأقداره، وهذا الخامس. والرضا بالقضاء والقدر هو أن تطمئن نفسا بما قضاه الله لك وأن تصبر عليه، لا يعني أن تستسلم وأن لا تدفع قدر الله بقدر الله، لكن ترضى بما قدر الله وتتخذ الأسباب التي تستجبع بها ما تكره من أقضية الله وأقداره. فدفع المرض بأسباب الشفاء هذا لا ينافي الرضا بقضاء الله وقدره، بل نفر كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدرنا، فنأخذ مما شرعه ومما قدره ومما يسره لنا من الأعمال ما ندفع به ما نخافه ونرهبه من أقداره المؤلمة التي تنافي وتناثر ما تقتضيه الطبيعة وما تحبه النفوس وتميل إليها. هذه المعاني الخمسة مما يتحقق بها الرضا بالله ربا، وثمرة ذلك أن يرضى الله تعالى عنك، وهذا فضل جل وعلا، فإنه من رضي بالله ربا فإن الله يرضى عنه، لأنه جل وعلا كريم. إذا تقرب إليه عبده شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا، والجزاء من رب عظيم جليل يعطي على القليل الكثير. فرضاه جل وعلا هو ثمرة رضا العبد عن الله عز وجل، فمن رضي عن الله كان جزاؤه أن يرضى الله تعالى عنه، كما قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه في, 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 في الآخرة بما يكون من الثواب والعطاء الجزيل والمن الكبير الذي تمتلئ نفوسهم بهجة به، ولا يجدون فوقه سؤالا فيسألونه جل وعلا. وهذا الرضا في الآخرة، وهو الرضا بالثواب الذي أعده الله لأوليائه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلاصة الجواب أن من رغب في أن يرضى الله تعالى عنه فليرضى عن الله عز وجل، فليرضى عنه ربا سبحانه، فليرضى به ربا جل وعلا على النحو الذي ذكرت، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في إلهيته، في أحكامه الشرعية الدينية، وفي أحكامه وأقضيته القدرية الكونية، بالصبر والاحتساب وعدم الجزع والسكون لما اختاره الله تعالى، فإن ما اختاره الله لك خير مما اختشاره لنفسه.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأخت هدى من السودان سألت عن الحلف بالطلاق وتعليقه يا شيخ، وهي ذكرت صورة، قالت إذا قال زوج لزوجته إن ذهبت إن فعلت إلى آخر فأنت طارق، تقول هل يقع هنا الطلاق؟
يا أخي موضوع الطلاق الحقيقة يتهاون به كثير من الناس،
صحيح،
وقد يعدونه بالكلام الذي لا أثر له ولا عاقبة له، فتجده يذكر الطلاق قائما وقاعدا وعلى جنب في سرور وغضب وفي شدة ورخاء، وهذا بالتأكيد أنه خروج عما يجب على المؤمن أن يراعيه وأن يعتني به في أمر الطلاق. طلاق شريعة محكمة وليست أهواء متحكمة ولا نزوات غاربة ولا انفعالات غير راشدة، بل هو شريعة محكمة يجب أن يراعي فيه حق الله تعالى، فلا يطلق إلا على نحو ما أمر الله تعالى به ورسوله. ابتداء ينبغي له أن يتفادى الطلاق بأمكن، فالطلاق أبغض الحلال عند الله، لكن إذا اقتضت ذلك مصلحة ودعت إلى ذلك حاجة وكان الخير في الطلاق، فعند ذلك ينبغي أن يراعي شريعة الله في الطلاق، فليس الطلاق كلمات تلقى على عواهنها، بل ينبغي أن لا يطلق إلا طلقة واحدة، يطلق طلقة واحدة ليس أكثر من طلقة، أن يطلق طلقة واحدة. فإذا الرجل أن يطلق زوجته فليقول أنت طالق أو زوجتي طالق لا يأتي بأنت طالق ثم طالق ثم طالق ويمشي هو يطلقها على هذا النحو الذي يشعر بالاستهتار. وقد يقول والله أنا غضبان. يا أخي غضبان يجب أن تراعي الله عز وجل وتقول كلمة الحق في الغضب وفي الرضا. ينبغي أن تعلم أن الطلاق المكرر على هذا النحو طلاق محرم، فلا يجوز أن يطلع أكثر من واحد في مجلس واحد وفي عدة واحدة، بمعنى أنه إذا طلق فالمرأة تعتد، فلا يجوز أن يتبعها بطلاق آخر. الله تعالى قرى الطلاق مرتان فإمساس من معروف أو تسريح بإحسان. الأمر الثاني الذي ينبغى أن يراعى هو في وقت الطلاق. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، في وقت استقبلنا فيه عدتهن على وجه بين واضح. فلا يجوز أن يطلق في الحيض، ولا يجوز أن في الحيض المرأة عليها الدم المعتاد، دم الدورة المعتاد الحيض، ولا يجوز له أن يطلق أيضا في طهر حصل فيه الجماع. فإذا طهرت المرأة وجمعها زوجها فإنه لا يجوز له أن يطلقها وطلاقه محرم، إنما يجب عليه أن يطلقها وهي طاهر غير حائض في طهر لم يقع فيه جماع. فإذا كان الرجل أراد أن يطلق امرأته وهي حائض ينتظر حتى تنتهي عدتها، حتى ينتهي دورتها ينتهي حيضها ثم يطلقها قبل أن يجامعها. إذا كان قد جامعها فينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها وهي طاهر من غير جماع، ليحقق ما أمر الله تعالى به ويتجنب الطلاق البدعي المحرم الذي يأثم به صاحبه. ما يأتي من تهديد بالطلاق كما يفعل بعض الناس، أنت طالق فعلت، أنت طالق تركت، أنت طالق قمت، أنت طالق قعدت، أنت طالق أعطيت، أنت طالق، أو قد يكون موجه للمرأة، قد يوجهه يا صاحبه لحقها أو لمنعه، علي الطلاق أن تأخذ، علي الطلاق أن تفعل، علي الطلاق أن تتعشى عندي، علي الطلاق أن هذا كله من الزور والقول الباطل الذي يجب التوبة منه ولا يجوز ذكره إلا إذا كان يريد تعليق الطلاق حقيقة على فعل، فهذا يجوز. لكن أن يقول على وجه الحث والمنع والترغيب والترهيب والتصديق والتكذيب فهذا لا يجوز، وهو من القول الباطل. وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب الشهيرة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا قال الإنسان هذا الكلام فإن امرأته تطلق إذا خالفت، إذا خالف ما حلف عليه، إذا حلف فيما ذكر الطلاق في شأنه. فيجب على المؤمن أن يراعي حدود الله عز وجل وأن يجتنب مثل هذه الأمور. وأسأل الله الهداية والتوفيق لسديد القول وصالح
آمين.
العمل.
آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت أحلام من الأردن تقول بأن والدتها من القواعد يا شيخ، وتصوم الاثنين والخميس وتصوم أيام البيض، تقول يعني تذكر بأن والدها متقلب المزاج، تقول أحيانا يوافق وأحيانا لا يوافق على صيام زوجته، لا يأذن لها، وتقول هي لم تقصر معه فيما لو صامت دون إذنه، خلها ذلك.
أما الصيام الواجب فلا إذن فيه.
نعم.
وأما الصيام المستحب فإذا كان الزوج شاهدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح حديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه.
نعم.
فإذا منعها فلتمتنع، وأقول لها إن لك أجر ما منعك منه من الصيام وأنت مفطرة. نعم. وهذا فضل الله وعطاء، وهذا فضل الله وعطاؤه وذره وإحسانه. فالمؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. نعم. إذا منعك زوجك من صيام تطوع حتى ولو لم يكن ثمة داعي، إنما بعض الناس قد يستعمل هذا الحق على وجه الاعتساف، فنقول أنت مجورة لما قمت به من طاعة في حقه،
وهو يا شيخ
مأجورة أيضا على ما نويته من عمل صالح، فيجتمع لك أجران، أجر الطاعة في أداء حق الزوج وأجر ما نويته من عمل صالح، وفضل الله واسع.
وهو يا شيخ
خليفة أما هو فأنا أقول يا أخي يعني ليتقل، إذا كان لا حاجة له فيها
ولم
تقصر في حقه فلا ينبغي أن يمنعها خيرا هي نوته وأرادته.
أحسن الله السداد. اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم إبراهيم يعني سؤالها عن هذه الوساوس يعني، وهذا من الأسئلة التي تتكرر يعني،
والله
وأنها حاولت التواصل معك
يعني. اللهم آمين. وأسأل الله أن يدفع عنها كيد الشيطان. الوساوس تظهر للناس بصور مختلفة، وعلى أنحاء عدة.
نعم.
وصيتي لها بتقوى الله، وصيتي لها بالصبر والاحتساب، وصيتي لها بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وصيتي لها ألا تستجيب لهذا الداعي.
نعم.
فخير علاج للوسواس الانصراف عنه، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى قوة، يحتاج قد يحتاج إلى مراجعة.
نعم.
طبية حتى يأخذ الإنسان من الطب ما يعالجه ويساعده على تجاوز هذه المرحلة. لكن لا إشكال عليها في ارتباطها ولا في صلاتها ولا في وضوئها ولا في سائر شأنها، نسأل الله الهداية والتوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول في رمضان الماضي كانت حامل ولم تصم إلا أول يوم، تقول في اليوم الثاني حدث معها نزيف جدكم الله وأدخلت المستشفى وأفطرت ومنعت من الصوم بسبب ظروفها الصحية، تقول بأنها كانت تتصدق عن كل يوم تطعم مسكينا وما زالت تقول إلى الآن يعني تتصدق، تقول حاليا تعاني من ظروف صحية ونزيف ووجود ورم، هل عليها صوم يا شيخ؟
إذا كانت لا تستطيع الصيام.
نعم.
بالكلية حسب تقرير الأطباء.
نعم.
أنها لا تتمكن من الصيام في الحاضر والمستقبل، فتطعم عن كل يوم مسكينة.
نعم.
إذا كان هذا عارضا، إذا كان هذا عارضا وليس مستمرا، فتنتظر حتى تبرأ وتصوم ما عليها من الأيام، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى، فصلى لها العفو والعافية والشفاء وأن يبادرها بفضله وشفائه،
ويكون عليها للصيام القضاء فقط يا شيخ
في الحالة الثانية.
الحالة الثانية. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو قتيبة من العراق، تفضل أبو قتيبة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو قتيبة، تفضل.
تحياتي لك أفعى عبد العزيز والشيخ
الله يحييك.
مرحبا. تفضل. هناك أكو بعض الأحاديث المشهورة اللي متداولة على ألسنة العامة.
نعم.
الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة، بل أنا سمعتها من كثير من علماء أئمة المساجد.
أها. طيب.
فهذه الأحاديث يعني منطوقة يخالف صريح المقول من.
نعم.
ناحية التفسير، فما أعرف مدى صحة من ناحية السند.
مثل
سبيل المثال.
أيوة.
حديث اختلاف
أمتي رحمة.
اختلاف أمتي رحمة.
أها.
اختلاف أمتي رحمة. يعني منطوق الحديث يعني.
طيب.
كان إذا كان اختلاف الأم رحمة يعني معناها اختلاف يكون نقمة مضحيح.
نعم.
والحديث الآخر.
أيوة.
الحديث الآخر يروى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها.
فأيضا
بالنسبة لمنطوق الحديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو مدينة العلم وعلي بابها، فينبغي أنه لا يؤخذ العلم طريق الإمام علي.
طيب.
وهذا يعني لا يعني فماذا
واضح.
صحة هذه الأحاديث؟
تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا. طيب تسمع الإجابة أبا قتيبة، شكرا لك. شكرا لأبي قتيبة. لك أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله معنا. أبو عبد الله فقد الاتصال. أبو عبد الله. طيب إذا شيخ الأخ أبو قتيبة يعني يقول أحيانا بعض الأحاديث التي قد تكون أحيانا ضعيفة أو موضوعة وهي مشهورة ومتداولة على ألسنة كثيرين من الناس شيخ ويستشهدون بها، ويقول سمعتها من أئمة المساجد أيضا وهي تخالف كما قال المعقول، مثل حديث اختلاف أمتي رحمة، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم علي بابها. يا شيخ
فيما يتعلق بالأحاديث، أولا ما كان من الأحاديث صحيحا ثابتا فإنه لا يمكن أن يعارض المعقول.
نعم.
الصحيح المنقول لا يمكن أن يعارض المنقول، لا يمكن أن يعارض المعقول.
نعم.
ولو حصل أن الإنسان كان عنده إشكال فينبغي أن يتأمل ويعيد النظر وليعلم أن الإشكال في فهمه وفي إدراكه لا في النص الثابت الصحيح. أما ما يتعلق بما ذكر من أمثلة فهذه إيرادات على أحاديث قد تداولها الناس كما يقول الأخ. كثير مما يتداوله الناس يحتاج إلى تحرير وتحقيق. فاختلاف أمة رحمة ليس حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا أصل له، وقال بعض العلماء إنه موضوع. ومن قال به إنما قال به على وجه يمكن أن يكون له معنى صحيح. يعني على سبيل المثال عندما يختلف المسلمون في طرق الوصول إلى في مسألة من المسائل، على سبيل المثال أيهما أفضل، القران أو الإفراد في الحج، أو هذه فيها من الرحمة ما يسع الناس. اختلافهم في بعض الأحكام الذي لا يؤدي إلى شقاق، الذي لا يؤدي إلى تنافر، الذي لا يؤدي إلى تجابر، هذا مما يكون في مسائل العمل، في المسائل التي يسوء فيها الخلاف ويسوء فيها الاجتهاد، هو من الرحمة. وإن كان الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول الحديث لا يصح، ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بمعناه، هل في معنى إشكال؟ معناه على إطلاقه نعم، لأنه إذا طبقنا عليه المفهوم سيكون كما قال الأخ الكريم، إنه الائتلاف نقمة، هذا ليس صحيح، بل الائتلاف والاجتماع خير. لكن هناك في بعض الاختلاف ما يتحقق به نوع من المصالح كما ذكرت في ما تتبه مما يسوق به الاجتهاد. فينبغي أولا التحرير والتثبت من صحة المنقول، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. ثم إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلنوقن يقينا جازما أنه لا يمكن أن يخالف المعقول، لا يمكن أن يصطدم بالمعقول. إذا شاب فهمنا للحديث شائبة عكرت، فعند ذلك ينبغي أن نسأل أهل الذكر، نراجع، نتأمل المعنى، نطلب حل الإشكال من أهل، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الأحاديث الضعيفة، نعم في الأحاديث الضعيفة ما يكون، والموضوع ما يكون يتضمن معاني باطلة، كما ذكر في الحديث الذي نقل أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا الحديث لا يصح وهو حديث واحد. فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتة تغني عن مثل هذه الأحاديث التي قيلت لإثبات فضله رضي الله عنه، وفضله ثابت ولا يحتاج إلى مثل هذه الأحاديث التي تتضمن معاني باطلة. لأنه إذا كان كما قال الأخ، إذا كان علي رضي الله عنه باب هذه المدينة، باب علم النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أن يترك كل الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوا من الحديث، لأنه ليس الباب الذي يؤخذ عنه العلم. فالذي نقله أبو بكر، الذي نقله عمر، الذي نقله عثمان، الذي نقله عمار بن ياسر، الذي نقله سائر الصحابة الكرام، ما مردود، لأنه ليس الباب الذي يوصل من خلاله إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الجناية على الشريعة، لأنه تعطيل لما نقله الصحابة رضي الله عنهم، وإهدار لهذا العلم الجم الذي نشره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. علي رضي الله عنه كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ عنهم، فكلهم عدول وكلهم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل ما نقل، لكن لا يحصر هذا في علي رضي الله عنه، وإن كان له منزلة ومكانة كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خصهم الله بما خصهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، فلهم من المنزلة ما يخصهم ويميزهم عن سائر الصحابة، لكن هذا لا يلزم أن يضاف إليهم ما ليس من فضائلهم وما يتضمن معاني باطلة لإثبات فضلهم وسبقهم لغيرهم. نسأل الله أن يوصلنا بالصواب. ونصيحتي كما ذكر، كل ما يرد إليك من حديث فاطلب ثبوته أولا، إذا ثبت ابحث عن معناه، إذا أشكل عليك شيء في معناه وتبادل إليك أنه قد يعارض العقل أو العقل لا يقبله، فاسأل أهل الذكر لحل هذا الإشكال، وهذا هو الطريق الذي من خلاله تنحل مثل هذه الإشكالات.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الاتصالات. الأخ رائد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. حياك الله رائد، تفضل.
حياكم الله.
حياك الله أخي رائد، تفضل. الأول
بالنسبة لصحة الحديث الذي يقول عليكم مدد تذكار الفرق في أهل القبور،
عليكم
بالمدن ايوه
ايوه
سكان القرى في اهل القبور حلال الحيط
ووضع المرصوص سكان
يا رائد تعيد الحديث مره اخرى عليكم بالمدن يا سكان
عليكم بالمدن سكان القرى في اهل القبور
يا سكان القرى
لا سكان القرى سكان القرى سكان القرى في اهل القبور
طيب واضح شرح حديث
لك هذا
وين جريت
من أين أتيت بهذا الحديث
ما أتر عليه شيء لكن ما أنا أعرف بس ما تجيت
عليه لا ليك إنه ما أضع
الفتى قليلة يعني مش الفتى قليلة
طيب
طيب والسؤال الثاني
في حديث عن الصلاة الناس شركاء في ثلاث
الناس شركاء في ثلاث طيب
الماء والكلى والنار
نعم طيب
واضح
طيب
هذا الحديث صحيح لطيفه بين الاستاذ
ايوه
فما مدى صحه فعل الجهه المعدنيه المستفيده من المحلات
اها
وكذلك طيب. هناك بعض التشكيلات الكبيره الذين يعطون خزان مياه خزان مياه
نعم طيب
هناك يعطون هذه الخزان في المجال
وتباع طيب واضح. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. شكرا لك يا رائد.
شكرا.
طيب الأخت مشوق معنا فقد الاتصال. طيب الشيخ الأخ رائد هذا الحديث الذي سأل عنه عليكم بالمدن إلى آخره.
هذا لا أعرفه ولا أظنه يثبت نعم. ولا أصل له. أما مسألة دم السكنة في البادية. هذا نعم. جاءت به جملة من الأحاديث تفيد هذا المعنى وفضيلة السكن في المدن وفي القرى والحواضر وترك البادية لما فيها من الجفا وما فيها من ما قد يكون نقصا في دين الإنسان وسلوكه أما ما يتعلق بالحديث الثاني حديث الناس شركاء في
نعم.
صحيح ولكن لا يعني هذا ما فهمه الأخ من
بيع المياه
يروح نعم. للبقالة ويأخذ الماء ولا يجوز بيع الماء لا الماء الذي يشترك فيه الناس هو ما لم يحوزه صاحبه هذا الماء الآن هذا الماء الآن لا أحد
أن تبيعه يا شيخ
الآن هذا طبعا إذا أعطت نعم. القناة إذا ملف هذا فمعنى هذه لي أن أبيع لأن هذا ماء ليس مباحا الماء الذي يشترك فيه الناس هو مباح الذي في الأبار الذي في الأبار العامة الذي في المستنقعات الذي في الأنهار هذا ما حد يجي والله يقول شوف هذا النهر ما حد يأخذ منه ماء إلا هذا ما جاء عنه النهي في بيع فضل الماء وأما الماء الذي حازه صاحبه وأعده على نحو معين سواء كان ذلك في أوعية وقوارير خاصة أو كان ذلك لا. في وسائل نقل الماء الذي يعبه من أماكن الماء التحلية وغيره يذهب يبيع هذا لا بأس به ولا يدخل في هذا الحديث شركاء في ما لم يملكه الإنسان لأنه ذكر الماء والكلاء والنار الكلاء على سبيل المثال الآن لو أنك شوف سيارة محملة بالطعام البهائم الكلاء العشب تقول لبق وتوقف في يمين وتنزل ما شئت البهائم لا خلاص هذا حازه هو لما حازه ملكة أما إذا كان في الصحراء فليس له أن يمنع يقول لا ما ترعى هنا هذا لا 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 هذا مما يشترك فيه الناس هذا مما يشترك فيه الناس لهذا الحديث
نعم أحسن الله إليكم الشيخ صديق تفضل يا صديق من السودان السلام ورحمة الله حياك الله تفضل أخي صديق أيوة
عندي أنا المواد العزلة أنا مجيو الصوت أنا عن المصور
والله الصوت غير واضح يا أخي صديق تعيد السؤال
النواد
ما سمعت يا صديق
النواد
النواد أيوة وش فيها النواد
أي نعم أنا قاعد أفكار وحمدوا قرآن
لحظة يا صديق يا صديق تسأل عن النواد ما بها النواد هذه أسمعك يا صديق أسمعك ما بها النواد وش فيها النواد
أي نعم الحب بتاع البلح
اي وش فيه؟ طيب السؤال ما هو اخي صديق؟
انا بعمل بيه وطريق بعمل بيه الصلاة نعم والهدود يعمل بيه وبالنواة.
تعمل ماذا بالنواة؟
بعمل بيه استخفار استخفار.
واضح سؤالي يا شيخ؟
نعم واضح.
ما فهمنا السؤال يا اخي.
تعمل به ايش؟
استغفار. استغفار تستغفر به
من السبحة.
نعم نعم
تسبح وتهلل ب... طيب طيب شكرا لك يا اخي صديق. الاخ عبد الرحمن من الامارات تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
وياك اخي عبد الرحمن تفضل.
الله يبارك فيك. سمعت الشيخ انا بغيت ازكي.
نعم.
ولا املك الراتب يعني ما عندي دخل ثاني غير الراتب، فهل يصير اني ازكي بالراتب؟
طيب واضح شكرا لك.
يعني الراتب في قصص، في قصص يروح للبنك عندي ما مكسبه من البنك.
نعم طيب.
هل كيف احسب الراتب كامل ولا اللي ينزل بس الحساب فقط؟
تسمع الاجابه ان شاء الله اخي عبد الرحمن.
جزاكم الله
شكرا لك واياك شكرا لك. اخي سفيان تفضل. سفيان حياك الله. سفيان تفضل. تفضل اخي سفيان.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. حياك الله
اخي. انا كنت
بنت كثيره. انت ماذا؟
اذنبت ذنوبا كثيره.
نعم اذنبت ذنوبا كثيره. طيب
تب علينا وعليك.
امين.
وقد عاقبني الله عليك.
طيب والسؤال أخي سفيان؟
هل هذا العقاب أنا أقول بالعقاب تحول بيني وبين
الشيطان؟ لا.
اسم الآن يجيب الشيخ. هذا بفعل. اسمع أخي سفيان.
ليس ثمة شيء يحول بين الإنسان وبين التوبة.
الحمد لله.
أبد من تاب تاب الله عليه. قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك من يشاء. فليس ثمة شيء يحول بينك وبين التوبة. كون الله تعالى عاقبك بذنب في الدنيا فهذا لا يمنعك التوبة، بل حتى لو كانت العقوبة حد شرعي أو ما أشبه ذلك من العقوبات التعزيرية فإنه أو حتى المصائب التي يصاب بها الإنسان بسبب الذنوب هذا مما يكفر الله تعالى به خطايا إذا احتسب وتاب. فليس ثمة ما يمنعك من التوبة.
الحمد لله.
يا الله يا رب تب علينا. نتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب صغير وكبير. كله ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ الصديق الشيخ يستخدم من النواة في التسبيح والتهليل والاستغفار.
الأصل في التسبيح والمطلق لا يستعمل فيه شيئا، بل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ولم ينقل أنه كان يحمل النواة أو يستعمل النواة في ذلك. التسبيح الذي قيد بعدد كأدبار الصلوات و كالتسبيح في أذكار الصباح والاستغفار 100 مرة وما أشبه ذلك، هذا الأصل فيه أن يعقد بيمينه. فقد جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. فالسنة أن يعقد ذلك باليمين. إن كان لا يحصي أو يخشى من الغلط أو لا يحسن العدد واستعمل في ذلك ما يعد به التسبيح ليحقق المطلوب فلا حرج إن شاء الله تعالى، لكن ليس على وجه التعبد بهذا.
نعم.
بل إذا كان يقصد به التعبد باستعمال النوى أو الحصى أو السبحة أو العداد الإلكتروني. نعم. أو ما أشبه ذلك فهذا خلاف السنة وهو إحداث ينبغي أن يتوب منه.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن من الإمارات سأل عن الشيخ يقول كيف يزكي الراتب؟
الراتب طبعا الرواتب تختلف كثرة الرواة، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت تزكيته. إذا بلغ الراتب نصابا وحال عليه الحول مر عليه سنة فتجب تزكيته. طبعا الرواتب غالبا تستنزف يعني لا سيما عامة الناس أصحاب الأرصدة الرواتب العالية قد يكون الادخار عالي فيبقى شيء يمر عليه سنة، لكن عموم الناس يستنفذ قبل أن يأتي السنة ففي هذا لا زكاة فيه. أما إذا كان يتوفر منه مبلغ ففي هذا الحال أمثل طريقة أسهل طريقة لحساب الزكاة أن نحدد يوما في السنة ويزكي الموجود من من من, من المال الذي في حسابه أو المال الذي في صندوق حفظه، ويكون في هذا قد زكى ما حل عليه الحول وزكى ما لم يحل عليه الحول على وجه التقديم لأجل الخلوص من إشكالية متابعة كل مبلغ بحوله الخاص. هذا أمثل طريق. من الناس من يسلك طريقا آخر وهو أنه إذا قبض مبلغ الزكاة يقول حتى إذا حال عليه الحول يكون قد أخذت زكاته معجلا، لكن هذا في الحقيقة يعني وإن كان جائزا لكنه يعني قد لا يمر عليه الحول، فلذلك الطريقة الأخرى أسلم وأقرب إلى براءة الذمة.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات الشيخ تقول ضاقت نفسي علي بسبب الديون، وعلمت بأنه يجوز أن أخذ من زكاة المال، وأنا أريد أن أسدد هذه الديون وأن أرتاح من هذا الهم. تقول سؤالي: إذا سامحني أحد المقرضين هل يجب علي إرجاع المال للمزكي؟
إذا كان قد أعطاك لسداد دين معين فهنا إذا أسقط عنك صاحب الدين شيئا فالأولى أن تخبره بأنه برئ ذمتك من الدين وأنك تصرفه في جهة أخرى دين آخر، لكن من حيث لو صرفه أرجو أن لا بأس حتى لو لم يستأذن في صرفه، لأنه داخل في عموم الغارم. عندما قبض هذا المال كان غارما، كونه أسقط عنه الآن لا يسقط هذا حقه في هذا المال لأنه صار إليه وقت استحقاق، فإذا صرفه إلى ولس لسهم إذا كان ما زال غارما. أما إذا برئت ذمته أخذ مالا ليوفي دينا وأبرأه الدائن، ففي هذه الحالة يخبر صاحب المال يقول والله أنا الآن لست غارم، الآن أعطيت هذا المال لأوفي به غرمي والغرم قد زال فلست من المستحقين الآن، يرجع إليه لأنه أعطاه لوفاء دين، أعطاه لحاجة معينة لسبب معين وقد زال هذا السبب.
سمح لكم الشيخ تقريبا دقيقة. لك عبد الله جاسم سأل عن الصلاة على شيخ السجادة التي عليها صورة الكعبة،
تشغل هذه لكن حيث صحة الصلاة صحيحة، لكن ينبغي المصلي أن يبعد عن نظره كل ما يمكن أن يكون سببا لانشغاله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سترة كان فيها تصاوير فأمر بنزعها لأنها ألهته في صلاته، وصلى في ثوب فيه أعلام خطوط، فلما قضى صلاته ونزع الجبة وقال إنها قد ألهتني آنفا في صلاتي.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت. شكرا الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه في جامعة القصيم. شكرا الله لكم الشيخ.
حياك الله وسهلا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.